أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد، وعلى آله الأطهار النجوم الأزهار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أنواع الكذب أو الأنواع التي يحتمل اندراجها في الكذب: الإخبار مع الشك، الإخبار مع الشك. إذا لم يعلم المكلف صدق الخبر من كذبه لا يجوز له الإخبار به. خبر أنت سمعته فتقوم بالإخبار به، هل هذا جائز أو حرام؟ مع الشك في صدق الخبر وكذبه، بنى الأعلام على أنه حرام، بعضهم حرمة ظاهرية وبعضهم كثير منهم حرمة واقعية. فما هو الوجه في الحرمة؟ سيما الذين بنوا على أنه حرمة واقعية، هذا يعني فيما يعنيه أن الكذب عندهم المحرم ليس هو لا مطابقة للواقع، وإلا هنا كيف يجزمون بأنه حرام واقعا مع أنه قد يكون مطابق؟ كيف يجزمون بأنه حرام قطعا على أي تقدير؟ حرام قطعا على أي تقدير مع أنه قد يكون مطابق للواقع. مما يدلل على أن حرمة الكذب المحرمة في النصوص والفتاوى ليس هو الكذب النظري لا مطابق للواقع، وإنما الكذب العملي. والتفكيك بينهما كما مر بنا من بدايات بحث الكذب مهم. مر بنا في قوله تعالى: فإذ لم يأتوا بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله. ثم ما يرق بالمضمون نفسه، يعني مو بالكذب النظري، فأولئك عند الله هم الكاذبون. شلون يصير هم كاذبون؟ مع أنه قد يكون هم ثلاثة ورأوا المشهد، مشهد الفجور أو كذا. فكيف الآية الكريمة تحكم بجزم أنهم كاذبون، بس كاذبون عند الله؟ شو قيدها؟ مكاذبون بحسب كذب النظري يعني مطابق ولا مطابق، كاذبون عند الله يعني كذب العملي. آيات كثيرة في هذا الصدد مما تنبه على أن الكذب المحرم في الأدلة ملحوظ في الكذب العملي. الكذب العملي لو زيادة على ذلك، لو أتى ثلاثة وشهدوا بالفجور ولم يأتي رابعهم يجلدون، مع أنهم قد يكونوا في الواقع صادقون صدقا نظريا ولكنهم لم يصدقوا صدقا عمليا. هذا ماذا يدل؟ هذا بحث مهم حساس. نفس تعرض الإعلام للإخبار مع الشك يدل على بحث حساس في باب الكذب يعني العملي أو الصدق العملي، أن الصدق العملي والكذب العملي، الكذب العملي حرام، الصدق العملي جائز. هذا الصدق العملي أو الكذب العملي له نظام وموازين خاصة به تختلف عن الصدق النظري والكذب النظري. الصدق النظري والكذب النظري مطابقة ولا مطابقة؟ أصل مبحث الكذب مبحث خطير جدا، سكنه مو مبحث فقهي، مبحث عقائدي، مبحث تفسيري، مبحث فقهي، مبحث أصولي، بيناه فيما سبق. أعيد الإشارة إلى بعض النقاط. التفكيك بين الصدق النظري والصدق العملي في غاية الأهمية. الكثير من المؤمنين أو كذا أو الوارعين يظن أن المدار، كل المدار على الصدق النظري المطابقة. لا يا أخي، أبدا ليس المدار دائما الصدق النظري. في بعض الأبواب من العلوم الدينية، فقه، أصول، كلام، عقائد، تفسير، في بعض الموارد الصدق المدار الموضوع هو الصدق النظري في بعض الأبواب من العلوم أو بعض العلوم الدينية. أبدا حتى القانونية ليس المدار الصدق النظري، فقط المدار الصدق العملي. مثلا في العلاقات بين المؤمنين أرحام أو غير أرحام ليس المدار الصدق النظري. دوما في العلاقات الاجتماعية المدار الصدق العملي، يعني ما فيه مصلحة، مصلحة خير. والكذب المحرم في العلاقات الاجتماعية ليس الكذب النظري، الكذب العملي الذي فيه شر وفتنة. شوف في باب العلاقات الاجتماعية المدار فقط العملي، المحرم الكذب العملي، والراجح الكذب الصدق العملي وليس الصدق النظري ولا الكذب النظري. في باب عقائد، في باب العقائد في التفسير، هو الذي أنزل عليك الكتاب مصدقا، بسم الله عليك القرآن صدق عملي عنده أو القرآن فيه صدق نظري؟ النبي مصدق للنبيين، المراد من أن النبي عملا لا يقدم على الكذب، وطبعا صلى الله عليه وآله هو طهر طاهر، أطهر من طاهر. بس هذا هو المراد هنا؟ لا، المراد أن كلامه قرآن مطابق حقيقة واقعية لكل كتب السماوية في الدين والعقائد. الأنبياء يصدق بعضهم بعضا صدق نظري، هنا البرهان يقوم عليه، مو الصدق العملي. الصدق العملي أنهم لا يكذبون على الله، أنهم يعني عملا لا يشترئون كذا، بحث آخر. هنا المراد الصدق، التطابق بين الأنبياء برهان الوحدة من الواحد المرسل الباعث لهم. أصلا مو المراد، كثير من المفسرين حملوها على الصدق العملي، أصلا مو في صدر الصدق العملي، الصدق النظري. نفس التطابق دليل الصدق العملي، نفس الصدق النظري دليل النبوة والوحدة بين الأنبياء كلهم. فالتمييز بين الصدق النظري والصدق العملي في أي باب من أبواب العلوم الدينية ضروري، أن الموضوع أي صدق أخذ، أي كذب أخذ. كذلك لاحظوا في باب حجية الخبر، حجية الخبر الأهم في الحجية الصدق النظري والصدق العملي. الأهم الصدق النظري بدليل نفس الآية الكريمة: إن جاءكم فاسق بنبأ. هذا فاسق يعني عملا مو عادل، ليس ثقة في العمل. فتبينوا، انظروا الصدق النظري موجود أو لا بالمطابقة. المدار في حجية الأخبار على الصدق العملي ثقات على عيننا ورأسنا، دلك ضعاف، ولكم ضعاف كلامنا. الصدق النظري أو صدق العمل؟ صدق النظري مر بنا لا يؤمنه وثوق الرواة ووثاقة الرواة. الصدق النظري يؤمنه صحة المضمون. طابق الكتاب محكمات الكتاب وطابق محكمات السنة، صدق نظري فيه. يقول هاي مضمونة دستوري. لم يطابق محكمات الكتاب محكمات السنة ولو في باب خلل الصلاة، ولو في باب الزكاة، ولو في باب الحج، لم يطابق محكمات الكتاب ومحكمات السنة القطعية، هذا الخبر فيه كذب نظري وإن كان هو صادق عملي. المهم عند الفقيه في الاستنباط أو في الحجية هو الصدق النظري لو الصدق العملي. عسى مقدس ورع كذا ما يفيدنا، مو ما يفيدنا تماما. الثمرة القمة الغاية الصدق النظري، مضمونة مطابقة ولا ولا اشتبه نسى جهل، ما الفائدة؟ بينما ذاك اللي هو موصوف بالضعف وموصوف بالكذب مضمونة مطابقة، صدق في المورد مضمونة مطابقة. المهم هو صدق المضمون، الصدق النظري. لذلك القدماء عندهم الشيخ البهائي يقول قبل السيد أحمد بن طاووس أستاذ العلامة الحلي: الصحة عند القدماء فقط وفقط بلحظ المضمون، يعني الصدق النظري. ليس الصحة وصف للطريق من الصدق العملي وثاقة الرواية. لما قلبت هاي الآية؟ طبعا مو فقط عندنا، حال عند العامة في نفس بشكل متزامن. لذلك هم يعبرون صحيح البخاري، صحيح مسلم، الصحاح الستة، الصحاح العشرة. والله بالله هذه الروايات الموجودة في الصحاح عندهم فيها مراسيل، فيها هم يقولون مراسيل، فيها مجاهيل، فيها من ضعف. إذن شنو مراد صحة الطرق وصحة المضمون حسب ادعاءهم؟ مراد صحة المضمون. هذا الذي اشتبه فيه الإخباريون، ظنوا عند الشيخ الطوسي عندما يقول كتابي رواياته صحيحة، يعني صدورها قطعية أو صدورها صحيحة. كلام الشيخ الطوسي ليس في الصدور، في الطريق. كلام الشيخ الطوسي بلحظة المضمون، هاي مضامينها معمول بها. الصدوق عندما يقول رواياتي التي أودعتها في الفقيه صحيحة، أصلا ليس مراد الصدوق الطرق، مراد الصدوق المضمون. الكليني عندما يروي في أصول الكافي يقول هذه أخبار الآثار الصحيحة، ليس مراد الطرق كما بنى على ذاك الميزة النائلي والميزة النوري. الميزة النائلي بنى على أنه الطرق الكافي، مو ليس مراد الكليني هذا. كذلك مراد الكليني من صحة الآثار الموجودة في الكافي مضامينها ليست متناقضة مع محكمات الكتاب ومحكمات السنة. إذا في أصول الكافي أن عبد المطلب، أن أبو طالب معصومون بس بدرجة عصمة دون عصمة الـ14، يعني هذا الكليني يقول هذا المضمون ليس مناقض لمحكمات الكتاب والسنة. أنا أتبنى أنه ليس مناقض. إذا في كتاب للشيخ الطوسي الأمالي يقول هذه آثار صحيحة، وفي تلك في الرواية التي أوردها الشيخ الطوسي في الأمالي أن فاطمة بنت أسد سلام الله عليها أفضل من مريم بنت عمران، أفضل من آسيا بنت مزاحم، أفضل، اصطفاؤها أعظم، يقول الشيخ الطوسي هذا مو مناقض للقرآن، هو أي مراد الشيخ الطوسي؟ هذا مطابق للقرآن، لأن أهل البيت وما يحوم حولهم الله رفعهم أكثر درجة، هي مطابق لمحكمات الكتاب ومحكمات السنة. فمقصود القدماء من الصحة ليس ما توهمه الإخباريون، ولا ما توهمه الميزنائين والميزنوري في الكافي، ولا ما توهمه السيد أخوي رحمة الله عليه في كامل الزيارات وفي تفسير قمي، لما يقول القمي هذه الآثار صحيحة ليس فيها مراسيل، كيف تصير صحيحة؟ في القمي وفي تفسير قمي وفي تفسير مراسيل فيها، مجاهيل فيها أو مراسيل، بعض المراسيل قد متيقن، كيف يدعي أنها صحيحة؟ إذن الصحة هنا المراد بها المضمون، بالحظ المضمون، يعني المضامين ولو بحسب اجتهاد القمي أو اجتهاد ابن قولوي في الكامل الزيارة أو اجتهاد الكليني، مراد بهذه الصحة في باب الحجية. شوف حين بحث الحجج بحث خطير في العلوم الدينية كلها في الأصول، يبتني على التفكيك بين الصدق النظري والصدق العملي، يجب أن نلتفت. الصدق العملي لا يلازم تكوينا الصدق النظري، قد يكون هو كاذب عملي لكنه صادق نظري، ما ليس هناك تلازم بين الصدق العملي والصدق النظري، تلازم ظاهري تعبدي بحث آخر، أما تلازم تكويني عقلي لا ما موجود. ففي باب، إذا كل باب يبحث فيه عن الصدق والكذب يجب أن نتحرى أي صدق مراد أي كذب مراد، مهم هذا جدا مهم. في باب الحدود والشهادات، فإذا لم يأتوا بأربعة بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، هذا كذب بحث آخر. القذف، في باب القذف ليس دقق، القذف في باب حرمة القذف كحد من حدود الله يجلد 80 جلدة ليس قائم مقام الصدق والكذب النظري أبدا، ليس يدور مدار الصدق النظري والكذب النظري أبدا، يقوم مقام الصدق العملي، قل الإثباتي فريد السمي العملي، إما كاذب إثباتا أو صادق إثباتا، هذا أحد معاني الصدق العملي. دي نقاط مهمة يجب نلتفت لها في الأبواب العديدة. ففي أبحاث عديدة في مسائل عديدة هلما جرى جيد بعد هذا الآن، ما الدليل عند الإعلام أن الإخبار مع الشك حرام كذب، يعني يعتبر كذب مقصود كذب عملي إثباتي؟ بغض النظر عن أدلة هذه الفتوى، مقتضى هذه الفتوى المتسالم عليها عند الإعلام يعني ماذا؟ يعني أنت لا تصدق عمليا مو نظريا، لا تكون صادقا عمليا إلا إذا عندك موازين إثباتية، بدون الموازين الإثباتية أنت كاذب عملا، لست صادق عملا، لست أمين عملا، هم مقتضى الفتوى هذه. نظير ما ورد وتسالم عليه الإعلام، القضاة 4 3 من نار في النار وأحدهم من قضى بالحق وهو لا يعلم، قضى بالحق ولا يعني الشارع لا يريد فقط أن تقضي بالحق، أن تقيم الحق، أن ترجع إلى كل حق لذي حقه، ليس هذا فقط، بل يريد انضباط في موازين الإثبات، نظام موزون في مقام الإثبات. الإثبات جدا مهم ولا تصير فوضى، تكون هوجائية في المجتمع، هو سوء الظن، حرمة سوء الظن. لماذا حرمة سوء الظن؟ هذا الذي يسيء الظن لا يراعي موازين إثباتية. نفس النظم الظاهرية الإثباتية عند الشارع ذو أهمية، لا يسوغ لك أن تقتحام الواقع بدون موازين إثباتية مقررة رسمية. معروف عن صاحب الجواهر رحمة الله عليه أنه في أحد الأزقة يعني في النجم كذا كان يذهب جماعة من تلاميذه صار الجماعة هو جاهم رشاش شفاني فوقه وقدي منطفل ويتبوي وصوراتهم يرجعون إلى يبدون ثياب وقال والله أي واحد منكم يرجع لها فسقة من أصلاة الطهارة ايش بدك عين ما عاد كفهم لما العمل بالموازين الظاهرية ضروري ما يستقر حجر على حجر موازين الإثبات مهمة ضرورية عدم مراعاة موازين الإثبات اقتحام الواقع بدون مراعاة موازين الإثبات هذا يسبب هرج ومرج يسبب ما شابه ذلك لذلك يوم القيامة سبحان الله مع أن الله كفى بالله شهيدا مع ذلك ينطق الجلود وينطق كذا وشهادة يوم يقوم الأشهاد كذا 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 يعني جانب النظام الإثباتي مهم جدا اقتحام الواقع الحكم على الواقع الإخبار عن الواقع من دون موازين إثباتية هذا يسبب هرج ومرج أو كذب كذب يعني بحظ موازين إثبات صدق يعني بحظ موازين إثبات إذن الصدق العملي والكذب العملي يدور مدار موازين الإثبات ممكن يفرط بها الإنسان موازين الإثبات وهي معنى سيما باب الشهادات قائم على هذا موازين الإثبات جيد هذا أصل فتوى الإعلام أن الإخبار مع الشك حرام كذب مو بس حرام حكما ها بل هو كذب يعتبره كذب موضوعا لمن بنى على الحرمة الواقعية قال كذب واقعي بس عملي ها كذب واقعي عملي وليس كذب واقعي نظري لنفرق بين الكذب النظري وبين الكذب العملي ها إذن واقعية الكذب العملي لا ترتبط مع مطابقة المضمون ولا مطابقته واقعية الكذب العملي بلحاظ واقع موازين الإثبات عندما يفتي السيد الخوي رحمة الله عليه أن حالق اللحية ولو خالف احتياط وجوبي يقول فاسق واقعا السيد الخوي شلون يصير فاسق واقعا بلحا أو أي مسألة أخرى من الاحتياط وجوبي إذا خالفها من دون أن يرجع إلى من يفتي بالجواز لماذا؟ لأن بحسب الموازين هو خالف الموازين لذلك يقول فسق واقعي عنده السيد الخوي مع أنه السيد الخوي هو في نفسه ما يجزم بالحرمة بس بالحظ النكتة إذن تخريج كلام السيد الخوي في محله أن الكذب العملي ومنه الفسق العملي لا يدور مدار مطابقة الواقع ولا مطابقة الواقع لا يدور مدار الصدق والكذب النظري الصدق النظري والكذب النظري يدور مدار الموازين خالف الموازين خلاص هذا كذب واقع واقعا كذب عملي واقعا هذا فسق نعم طبعا هذا بعد تخريج آخر فالمقصود إذن نكتة جدا مهمة في بحث الكذب شوف الصدق يشتد إلى صدق الأنبياء صدق العصمة يعني ينجر لمبحث عقائدي ينجر لمبحث قرآني مبحث فقهي مبحث أصولي في عجية الأخبار صدق وكذا كذا أن يجب أن نميز الصدق والكذب أي صدق وكذب نظري النظريان أو العمليان العمليان لهم موازين وضوابط تختلف عن النظريان جيد الآن ما الأدلة التي استدل بها الإعلام على أن الأخبار مع الشك حرام واقعا أو بعضهم ظاهرا ما الدليل استدل الإعلام بجملة من الأدلة على كل بعضها تقتضي الحرمة الظاهرية يعني ملحق بالكذب بعضها تقضي الحرمة الواقعية فيكون كذب عملي. أحد الأدلة اللي استدلوا بها قال عند المكلف علم إجمالي عندما يصل لي خبر زيدون في البيت أو زيدون اشترى المنزل، هذا الخبر إما صادق نظريا مطابق واقع أو أنه في الواقع لم يشتري المنزل يعني كذب نظري، فيعلم المكلف أن إما زيد اشترى المنزل مطابق الواقع أو أن زيد اشترى المنزل أو أن الواقع هو زيد لم يشتري المنزل، فأحد الطرفين كاذب وأحدهما صادق، إما الخبر صادق ونقيضه كاذب أو نقيضه صادق والخبر كاذب، فعند علم إجمالي بأن مضمون الخبر أو نقيضه أحدهما كاذب، فعند علم إجمالي بكذب في البين في أحد الطرفين، هناك كذب والكذب محرم سواء الكذب النظري، كذب محرم، وإذا كان كذب محرم لا يسوغ له مخالفة العلم الإجمالي، يجب أن يحتاط في أطراف العلم الإجمالي، لا يخبر بالمضمون ولا بنقيضه، لا يخبر بنقيض المضمون ولا بالمضمون، لا يقول زيد اشترى ولا يقول زيد لم يشتري، يقول لا أعلم. فالعلم الإجمالي هو منجز لحرمة الإخبار بالمضمون من باب تنجيز العلم الإجمالي، هذا وجه لا بأس به، ولكنه هذا يقتضي الحرمة الظاهرية وليس الحرمة الواقعية، ويدور مدار الكذب النظري والصدق النظري كما هو واضح، ما يحتاج بعد توضيح أكثر. جيد، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، الوجه الثاني لا يقتضي الحرمة الواقعية. الوجه الثاني قالوا هو لما يقول زيد اشترى المنزل ليس فقط يخبر أن زيد اشترى المنزل، بل يخبر بأي شيء بعد، يخبر بأن لدي علم واعتقاد أن زيد اشترى المنزل، والحال أنه هذا كذب، هو شاك متردد أن زيد اشترى المنزل، فيخبر بإخبار جزمي بأن زيد اشترى المنزل، كذب هذا، مو كذب في مضمون الخبر، كذب في المدلول الالتزامي للخبر، المدلول الالتزامي للخبر هو أني على علم واعتقاد، وهذا كذب، هذا الكذب هم كذب واقعي، حتى كذب نظري، كذب نظري وكذب عملي، أنا ليس لدي علم، هذا وجههم لا بأس بجي في حرمة الإخبار. وجه آخر بعد ذكر في حرمة الإخبار مع الشك، أنه الإخبار مع الشك إغراء بالجهل، تغرير للطرف الآخر، والإغراء سيما إذا في معرض حقوق وما أدري كذا وفلان، نوع من المخادعة. بتقريب آخر لهذا الوجه، المتكلم السامع إنما يعتمد على الخبر، إخبار المتكلم، باعتبار أن المتكلم يتعهد يلتزم له بالصدق النظري للخبر والصدق العملي معا، وحيث هو ليس على علم، المتكلم ليس على علم، فكيف يتعهد بشيء لا علم، يعني لا يفي به، فيكون نوع من الإغراء والخداع والخديعة والإغراء بالجهل، وهذا محرم. هذا الوجه لا بأس به ويقتضي الحرمة الكذب العملي الواقعية، الكذب العملي، ولكن قد يسجل عليه معاقبة أنه الإغراء كل إغراء بخلاف الواقع إذا لم يستلزم غمط سلب حقوق كون محرم يعني محل كلام. مثلا هذه نكتة لطيفة معترضة مرت بنا في بداية بحث الكذب، هل كل خداع حرام؟ تتذكرون البحث لولا؟ هل كل خداع حرام؟ أو بالحاضر غاية أو بالحاضر الآلية الخداع والحيل والتحايل، تتذكر مرة بنا وبحثنا في بداية بحث الكذب، هل كل خداع؟ نظير هذا البحث في حرمة الغش أو الغش سر الضم أو الفتح، هل كل غش أو غش حرام أو الغش في الماليات في الأموال في النكاح كذا، يعني في المعاملات التي تترتب عليها حقوق واستحقاقات بين الطرفين هناك الغش حرام. أما مطلق الغش إذا لم يترتب عليه استحقاقات بين الطرفين ما ادعي أنه حرام، قد مكروه قد مثلا كذا، بس كونه جزما حرام محل كلام بين العلماء. نظير ها هنا البحث، الإغراء والخداع كقاعدة عامة، والإغراء بالجهل إنما يكون حرام إذا ترتب عليه تفريط في الاستحقاقات، أما إذا لم يترتب عليه تفريط في الاستحقاقات. لكن إجمالا في الجملة إن لم يكن بالجملة، هذا الوجه الثالث أيضا يقتضي حرمة الكذب الواقعية العمل، لكن مو الكذب النظري. فتحصل أن الإخبار بالشك مع الشك غير جائز، يعتبر كذب موضوعا، لكن المقصود من الكذب ماذا؟ كذب عملي وليس كذب نظري. الكذب العملي يعني الذي لا يراعي فيه مقررات موازين الإثبات، موازين الإثبات ناموس في الدين، سواء في باب الفتية أو باب العمل الفردي أو باب القضاء أو أي باب آخر، موازين الإثبات، ونضع الموازين القسط أحد الموازين الإثبات بعد، مو فقط في مو الموازين الثبوتية، إذا موازين إثباتية ما كذا. هذا تمام الكلام في هذا القسم، يبقى على ندى القسم العلمي فقط حساس نواصل الجلسة اللاحقة إن شاء الله. الخلف الوعد هل يندرج في الكذب أم لا؟ بحث حساس. وأي زاوية في خلف الوعد حرام؟ اختلفوا حتى المحل البحث أين في خلف الوعد. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. على كل البحث طويل في هذا إن شاء الله نخوض فيه غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.